الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله. أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، ولو كره المشركون، ولو كره من كره. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، وأحثكم وإياي على طاعة الله، وأذكركم بالموت، فإن الموت باب وكل الناس داخله. يا ليت شعري بعد الباب ما الدار. إن الحياة التي نحيا أيها الإخوة هي نصف الحقيقة، وهناك لهذه الحقيقة نصف آخر، إنما هو بما وراء الموت. ونحن اليوم في دار عمل لا حساب فيها، وغدا قادمون إلى دار حساب لا عمل فيها. وإن السعيد من يسعد هناك، وإن الغني من يغنى هناك، وإن الرفيع من يرفع هناك، وإن الغانم من يغنم هناك. ثم استفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. نحن في الخطبة 17 من سلسلة قضايا الشباب. تحدثنا لماذا هذه السلسلة، وتكلمنا عن الشباب في القرآن الكريم، وعن الشباب في حديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعن الشباب والعلم، وعن الشباب والعمل، وعن الشباب والمسجد. تكلمنا عن الشباب والعفة، وعن الشباب ووسائل الاتصال الحديثة، وعن الشباب والحب، وعن الشباب وبر الوالدين. تحدثنا عن الشباب والهدف، وعن الشباب والصلة بالله تعالى، والأسبوع الماضي عن الشباب والوقت. وعنوان خطبة اليوم: الشباب والشهادة في سبيل الله. أيها الإخوة الكرام، مما لا شك فيه أننا بحاجة إلى شباب يعيشون في سبيل الله، ومما لا شك فيه أيضا أننا نحتاج إلى شباب يموتون في سبيل الله. لا مرية أننا بحاجة إلى شباب يعيشون في سبيل العلم الذي يخدم دينهم وأوطانهم، وإلى شباب يعيشون في حقول العمل التي تخدم دينهم وأوطانهم. ولا مرية أيضا أننا بحاجة إلى شباب يموتون في سبيل حماية دينهم وأوطانهم. إننا نحتفل بعيد المعلم لأنه رمز العلم الذي تنهض به الأمة، ونحتفل بعيد العمال لأنهم رمز العمل الذي تقوى به الأمة، ونحن أيضا نحتفل بعيد الشهداء لأنهم رمز الشرف الذي تباهي به الأمة ويذاد به عن حياض الأمة. إننا بحاجة إلى قوة الحق، إلى قوة العلم والعمل، إلى قوة المال والفكر، إلى قوة الخلق والصلة بالله، لكننا بحاجة أيضا إلى حق القوة التي يمثلها الشهداء والمقاتلون في سبيل الله. لأن الحق الذي لا تحميه القوة تداعى عليه الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. لكل هذا كان في خطب هذه السلسلة الشباب والعلم، لأن العلم قضية من قضايا الشباب، وكان فيها الشباب والعمل لأن العمل قضية من قضايا الشباب، وكان فيها الشباب والصلة بالله لأن الصلة بالله قضية من قضايا الشباب، واليوم الحديث عن الشباب والشهادة لأن الشهادة ينبغي أن تكون قضية من قضايا شبابنا، وينبغي أن تكون تربية يتربى عليها شبابنا، وينبغي أن تكون أملاً ينشده شبابنا، بل ينشده كبارنا وصغارنا. الشهيد كما عرفه الفقهاء هو من يقتل أو يموت في الحرب مع الأعداء من الكفار. الشهيد هو من يقتل أو يموت في الحرب مع الأعداء من الكفار. وسمي الشهيد شهيداً لسبعة أوجه. قال الإمام النووي: سمي الشهيد شهيداً لأن الله تعالى ورسوله شهدا له بالجنة، وحسبك بهذا الأمر. أي سعادة تكون لك إذا بشرناك بالجنة؟ ماذا تدفع لرجل يدخل الآن من باب المسجد ليقول فلان أنت في الجنة ومعي بهذا وثيقة من الله ووثيقة من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ إن كل الحياة على الأرض تساوي هذا الخبر. سمي الشهيد شهيدا لأن الله تعالى ورسوله شهدا له بالجنة، ولأنه حي عند ربه شاهد يشاهد النعيم الذي في الآخرة، ولأن ملائكة الرحمن تشهده فتقبض روحه، ولأنه ممن يشهد يوم القيامة على الأمم، ولأنه شهد له بالإيمان وخاتمة الخير بظاهر حاله. كبار الأولياء، كبار الأصفياء، كبار العارفين، كبار الأتقياء، أكثر دعاء يدعون الله به أن يختم لهم بحسن الخاتمة، يخافون أن يتقلبوا. الشهيد شهدت له خاتمته بحسنها. سمي شهيدا لأنه شهد له بالإيمان وخاتمة الخير بظاهر حاله، رأيناه بأعيننا، ولأن له شاهدا بقتله في سبيل الله وهو دمه، ولأن روحه تشهد دار السلام وهي الجنة، وروح غيره لا تشهدها إلا يوم القيامة. قال ابن الأثير: الشهادة القتل في سبيل الله، وإنما سمي القتيل شهيدا لأن الله وملائكته شهود له بالجنة. فيا أيها الإخوة الكرام، يا أيها الشباب، يا شباب هذه الأمة، أي سعادة، أي منزلة يطمح لها أحدنا أكبر من هذه المنزلة وأكبر من هذه المرتبة الذي ينالها الشهيد من اسمه شهيد، فما بالك بحقيقة أمره؟ إن الشهيد والشهادة تطوي عن أهلها كل تفريط اقترفوه في حق الله تعالى، فلا عقاب ولا عتاب. إن الشهادة تمنح الشهيد الحياة والخلود، فلا يموت الشهيد كما يموت الناس. إن الشهادة تفتح للشهيد أبواب الجنة يتقلب فيها كيف شاء، بينما أهل الدنيا يعانون الهموم والغموم واعتلالات الأعصاب وجلطات القلب وسكتات الدماغ. مهما مضينا في تعداد بركات الشهادة على أصحابها، فما أعد الله تعالى لهم يفوق كل تعداد. مهما حاولت البلاغة البشرية أن تخلع على الشهداء أبهى ما تملكه من حلل التمجيد، فلن تبلغ شعاعا واحدا من آية في كتاب الله تعالى أو شعاعا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يحدثنا عن الشهداء. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وراقبوا قوله عند ربهم، إنهم عند الله، بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المحسنين. جاء في صحيح مسلم عن مسروق قال: سألنا عبد الله بن مسعود عن هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا، قال: أما إنا سألنا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش، تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل. فاطلع إليهم ربهم اطلاعة فقال: هل تشتهون شيئا؟ والخطاب للشهداء. قالوا: أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا؟ ففعل ذلك 3 مرات. فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا: يا رب، نريد أن ترد أرواحنا إلى أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. إن السعادة التي غمرتهم في الآخرة يتمنون أن يموتوا مرات ومرات في سبيل الله، وإن الهموم التي تغمر أهل الدنيا يتمنون إذا مروا بالقبور أن يكونوا كواحد من أهل القبور. في صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا إلا الشهيد، يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو من هنا هو في جلالة قدره، وهو من هو في عظيم منزلته عند الله، يقول: والذي نفس محمد بيده صلى الله عليه وسلم، لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل، أنا أتمنى الشهادة، ثم أغزو في سبيل الله فأقتل، ثم أغزو في سبيل الله فأقتل، يا ليتني أموت 3 مرات في ساحة المعركة. ولهذا كان صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يتمنون الشهادة، ويدعو أحدهم إذا ذهب إلى المعركة يقول: اللهم ارزقني الشهادة ولا تردني إلى أهلي خائبا، يا رب لا تردني سالما، إذا عدت سالما فأنا خائب. وإذا ما منعه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من الذهاب إلى القتال لعرج أو لمرض أو لفقد الراحلة، تولى وعينه تفيض من الدمع وبكى بكاء الأطفال. ولهذا كان سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه، وخالد وما أدراك ما خالد، في القتال وفي الاستبسال ضد الأعداء وفي المعارك التي خاضها في سبيل الله، قال وهو على سرير الموت متأسفا على حاله: لقد شهدت 100 زحف أو زهاءها، وما في بدني موضع شبر إلا وفيه ضربة أو طعنة، وها أنا أموت على فراشي كما يموت العير. يقول: إن الموت على الفراش ميتة سيئة. لذلك كبار الصالحين يقولون: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نموت على فرشنا، فإن لم تحصل لنا المباشرة حصلت لنا النية. يقولون: إذا ذهبوا إلى المدينة المنورة إذا وقفوا أمام قبر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يبايعونه أن لا يموت على السرير، لا يريد أن يموت في مشفى فخمة، لا يريد أن يخرج نعشه من أكبر مشافي البلد ولا من دولة أجنبية يعالج بها، يريد أن يموت في ساحة قتال، يستعد بنفسه للشهادة. قال إن لم تحصل لنا المباشرة، يعني لم يتيسر لنا هذا الأمر، حصلت لنا النية، نحن نوينا، نحن عزمنا، نحن وضعنا برامج لنكون من هؤلاء، وإنما الأعمال بالنيات. ولهذا يتسابق الشباب الأبطال في فلسطين نحو الشهادة في قتالهم للصهاينة الحاقدين، بعضهم طبيب وبعضهم مهندس وبعضهم أستاذ جامعي وبعضهم شاب متزوج منذ شهر أو شهرين أو أكثر أو أقل، وبعضهم مسن وبعضهم نساء وبعضهم أطفال، إن الشهادة زرعت في قلوبهم. لهذا يتسابق نحو الشهادة المقاومون في العراق في مقاومتهم للاحتلال الأمريكي. سأحمل روحي على راحتي وألقي بها في مهاوي الردى، فإما حياة تسر الصديق وإما ممات يغيظ العدا. لما ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى بدر أراد الخروج معه الصحابي عمرو بن الجموح. كان عمرو صحابيا مسنا في الثمانين أو قريبا منها، وبه عرج شديد، فمنعه بنوه الأربعة، له أربع أبناء شباب، قالوا نحن نكفيك يا أبي لا تذهب، فمنعه بنوه الأربعة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، توسطوا عند النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمره بعدم الخروج، قال ففعل. فلما كان يوم أحد قال لبنيه منعتموني الخروج إلى بدر فلا تمنعوني الخروج إلى أحد، فقال إن الله عذرك، أنت مسن، أنت أعرج شديد العرج، إن الله عذرك. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن بني يريدون أن يحبسوني عن الخروج معك إلى أحد لعرجتي، ووالله إني لأرجو الله أن أطأ الجنة بعرجتي هذه، منيتي أن أدخل الجنة بهذه العرجة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنت فقد عذرك الله ولا جهاد عليك. وقال لبنيه لا عليكم ألا تمنعوه، لعل الله أن يرزقه الشهادة، دعوه يختم عمره بالشهادة. فأخذ سلاحه ومضى قبل أحد وقال اللهم ارزقني الشهادة ولا تردني إلى أهلي خائبا. فلما استشهد يوم أحد قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد رأيته يدخل الجنة بعرجته. إنه الشهادة، إنه الشهيد. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال انظروا فاجعلوا عبد الله ابن عمر ابن حرام وعمر بن الجموح في قبر واحد، فإنهما كانا في الدنيا متحابين متصافيين، فدفنا معا في نفس القبر. وبعد مضي 46 عاما وفي حرارة الحجاز وفي صحراء أرض الحجاز وفي الشمس الملتهبة، بعد 46 سنة نزل سيل شديد غطى أرض القبور فانهدمت المقابر، فسارع المسلمون إلى نقل رفات شهداء أحد، فإذا هم كما وصفهم الذين اشتركوا في نقل رفاتهم لينة أجسادهم تنثني أطرافهم، بعد 46 سنة لينة أجسادهم كما هي وتنثني أطرافهم، أحياء عند ربهم يرزقون. يقول جابر ابن عبد الله وقد ذهب لنقل رفات أبيه عبد الله مع عمرو بن الجموح اللذين دفنا مع بعضهما البعض، يقول وجدتهما في قبرهما كأنهما نائمان لم تأكل الأرض منهما شيئا كأنهما ماتا بالأمس، وكان أحدهما قد وضع يده على جرحه فدفن وهو كذلك، فأمط يده عن جرحه فرجعت كما كانت. إن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، وإن غيرهم يأكلهم النمل والدود. قال الإمام أحمد بن حنبل لا نعلم شيئا من أبواب البر أفضل من الجهاد، وذكر له أمر العدو فجعل يبكي. أحمد صاحب المذهب الحنبلي ربع الدنيا تتعبد الله تعالى بفقهه، تتعبد الله تعالى وتتقرب إلى الله بعلمه، لما ذكر له أمر العدو وأمر القتال في سبيل الله جعل أحمد يبكي ويقول ما من أعمال البر أفضل منه، ليس يعدل لقاء العدو شيء، والذين يقاتلون العدو هم الذين يدفعون عن الإسلام وحريمهم، فأي عمل أفضل منه؟ الناس آمنون وهم خائفون، وقد بذلوا مهج أنفسهم، ونفعهم يعم المسلمين كلهم، صغيرهم وكبيرهم، ذكرهم وأنثاهم، قويهم وضعيفهم، وغير الجهاد لا يساويه في نفعه وخطره، فلا يساويه في فضله وأجره. نعم أيها الإخوة، نحن بحاجة اليوم أن نربي أنفسنا ومن حولنا تربية حب الشهادة والشهداء. إن من الأمور التي تقض مضاجع أعداء المسلمين آيات الجهاد التي في قرآننا، وأحاديث الجهاد التي في كتب أطفالنا، ويطلبون مرارا أن نغير المناهج لنرفع هذه الثقافة. أمريكا تطلب من بلاد المسلمين أن لا يدرسوا أبدا الجهاد، لا في الفقه ولا في المدارس، ولا أن يحفظ أولادكم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله. يريد أعداء المسلمين أن نكون لقمة سائغة، أن نميل وراءهم حيث مالوا. نحن بحاجة إلى أن نربي أنفسنا وأولادنا ومن حولنا تربية حب الشهادة والشهداء، تربية تربطنا بالسماء أكبر من ربطها لنا بالأرض، تربية نتعلم بها أن نضحي لأجل الآخرين، لا أن نستنزف ونستثمر تضحية الآخرين، تربية نرهب بها عدو الله وعدونا من أعداء المسلمين الذين يتربصون ببلادنا وبديننا. فالشهيد الذي يقتل ويقتل يدفع بقتله وقتاله القتل عن جميع أفراد الأمة، ولولاه لقتلت كل الأمة. الشهيد الذي يريق دما ويراق دمه يدفع إراقة الدماء عن كل أفراد الأمة. الشهيد الذي يموت في سبيل الله إنما يموت لتحيا هذه الأمة، وينبغي أن تحيا في سبيل الله. هذه هي الشهادة، وهؤلاء هم الشهداء، هذا بعض من الحديث عنهم. في ختام هذه الخطبة، ما المطلوب منا؟ المطلوب أربعة أمور. أولا أن نربي أنفسنا على حب الشهادة والشهداء. والله إن السماء أجمل بكثير من الأرض، ما شبهت خروج روح المؤمن من الدنيا إلى سعة رحمة الله إلا بخروج الجنين من ضيق الرحم إلى سعة هذه الدنيا. أرأيت إلى الجنين عندما يولد؟ إنه يبكي، يريد أن لا يخرج، يظن أن الرحم هي كل شيء في الحياة، لكنه ما رأى هذه الدنيا وجمالها، ما رأى خضارها وأنهارها، ما رأى عذب طعامها، ما رأى كلامها ونفعها، ما رأها، لذلك يبكي. كذلك الناس يتأنفون أن يخرجوا إلى الآخرة، كالجنين يتأنف أن يخرج إلى الدنيا، لكن الآخرة بالنسبة إلى الدنيا كالدنيا بالنسبة إلى رحم الأم. أن نربي أنفسنا على حب الشهادة والشهداء. الأمر الثاني أن نذكر لأبنائنا قصص الشهداء من الأبطال، من أبطال هؤلاء الشهداء. نحن بحاجة إلى سير صحابة وسير تابعين وسير مجاهدين الآن يعيشون في فلسطين وفي البلاد الإسلامية التي يأتي عليها أعداء المسلمين. نحتاج أن نذكر سيرهم، نحتاج أن نحدث أولادنا في سهراتنا عنهم. لسنا بحاجة إلى أبطال في الغناء، ولا إلى أبطال في الرقص، ولا إلى أبطال في طهي الطعام، ولا إلى أبطال في رقص الباليه. نحن أمة أعداء المسلمين يتكالبون عليها، نحن بلد أعداؤنا يتربصون بنا الدوائر، فنحن بحاجة إلى أن تكون لأولادنا قدوات من أبطال الشهداء. ثالثا، نحن بحاجة، مطلوب منا أن ندعم أسر الشهداء بكل ما نستطيع. رابعا وأخيرا، مطلوب منك ألا تملأ حياتك وحياة أولادك بالبذخ والترف والنعومة، لأن من عاش منعما مترفا في بذخ تصعب عليه التضحية، لعلك إذا قطعت عنه العطر بكى، لعله إذا لم يقتني سيارة مناسبة بكى كما تبكي النساء. فأي جهاد يرجى من هذا الشاب؟ أي قتال يرجى من هذا المغوار الذي يبكي من أجل قطعة البيتزا أو علبة الكوكاكولا؟ نحتاج ألا نغمر أولادنا بالترف ولا بالبزخ ولا بالنعيم في الدنيا، ودعونا نعدهم لنعيم الآخرة، لأن من تربى على هذه الحياة تصعب عليه التضحية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للشهيد عند الله ست خصال يغفر له في أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويحلى حلة الإيمان، ويزوج من الحور العين، ويشفع في 70 إنسانا من أقاربه.